ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثور بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليل الندى. أيها الأحبة الكرام، إن المتأمل في أحوال أمتنا الآن وفي أحوال السلف الكرام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإنه يجد فرقا شاسعا واختلافا واسعا. إنه يرى دولة السلف ووحدة السلف وقوة السلف وتمكين السلف، لكنه في المقابل يرى فرقتنا، ويرى ضعفنا، ويرى هواننا، ويرى ذل أمتنا، مع أن القوم من الصحابة والتابعين من السلف يعني رضي الله عنهم أجمعين، في الأصل كانوا أمة همج، كانوا يشربون الخمور كما نشرب نحن الماء، وكانوا يسرقون، وكانوا يزنون، وكانوا يتعاملون بالربا، وكان قويهم يأكل ضعيفهم، وكانت الحروب تدور بينهم دهرا لأتفه الأسباب، وكانوا فوق هذا كله يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل. ولكن سبحان الله، ما أن جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تبارك وتعالى وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا وتغير هؤلاء 180 درجة، من أمة همج إلى خير أمة أخرجت للناس، من رعاة غنم وإبل إلى قادة أمم. والسؤال، ما الذي غير هؤلاء؟ لا شك أن الذي غيرهم هو الإسلام، الذي غيرهم هو القرآن، الذي غيرهم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فالذي غيرهم هو القرآن الكريم، هو الإسلام، هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الجواب يثير في النفس سؤالا، طيب هل القرآن حاشا لله عز وجل مع مرور الزمن، وهل السنة على صاحبها صلوات الله وسلامه مع مرور الزمن فقد قوة التأثير أو فقد ملكة التغيير، بدليل أن القوم تغيروا بالقرآن والسنة فصاروا خير أمة أخرجت للناس، أما نحن فالقرآن هو القرآن ما زال موجودا ولله الحمد، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه، والسنة بالطبع أيضا محفوظة تبعا لحفظ الله عز وجل لكتابه، لأنه لا يمكن أن يستغنى في مع بالقرآن عن السنة النبوية على صاحبها صلوات الله وسلام. فكما تعلمون السنة هي الترجمة الفعلية العملية الحقيقية لكتاب الله عز وجل، أو إن شئت فقول السنة هي التفسير للقرآن الكريم، هي المذكرة التفسيرية، وبالتالي حفظ الله القرآن فما زال معنا، وحفظ الله عز وجل السنة فما زالت معنا. بل تستطيع أن تقول لقد كان يوما ما في المدينة المنورة على ساكنها صلوات الله وسلامه، يكاد تقريبا في المدينة كلها إلا نسخة واحدة من المصحف في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. يا سيدي خليهم نسختين، خليهم ثلاثة، خليهم عشرة، خليهم مئة، لكن الآن نسخ المصاحف عبر العالم الإسلامي تتعدى ملايين مملينة، يمكن عندنا فوق المليار نسخة مصحف موجودة في بيوت المسلمين ومكتبات المسلمين ومساجد المسلمين. ومع ذلك فشتان بين حال الأمة الآن وبين حال الأمة في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. إذن لا يمكن أن يتصور أو أن يتصور عاقل إن القرآن حاشا لله فقد قوة التأثير أو ملكة التغيير، إنما بالطبع ستكون الآفة فينا نحن الأمة الإسلامية المعاصرة التي لم تحسن أن تتعامل مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تعامل السلف، وإلا السلف تعاملوا مع الكتاب والسنة فسادوا وصاروا خير أمة، أما إحنا فنحن فشلنا أو عجزنا أن نتعامل المعاملة اللائقة مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمدقق المحلل يجد أن هناك فروقا شاسعة بالفعل بيننا وبين السلف الكرام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذه الفروق الشاسعة بيننا وبين السلف في تعاملنا وتعاملهم مع الإسلام كتابا وسنة هي محور حديثنا اليوم، وربما في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله عز وجل. أول فرق يبدو بيننا وبينهم أن السلف رضي الله عنهم أجمعين كان عزهم ومجدهم وفخرهم هو الإسلام، أما نحن فقد تشعبت بنا السبل، منا والعياذ بالله من يعتز بوطنيته أكثر مما يعتز بدينه وإسلام، منا والعياذ بالله من يعتز بقوميته أو بشعوبيته أكثر مما يعتز بدينه وإسلامه، بل منا من يعتز برفاهية عيشه، قصة شعره، موضة ملابسه أو ملابسها، أكثر مما يعتز أو يهتم بدينه وإسلامه، بل منا أيضا من اعتزازه وفخره بالنادي الرياضي الذي يشجعه أو ينتمي إليه أكثر كثيرا من اعتزازه أو انتمائه لدينه وإسلامه والعياذ بالله. أما السلف فكانوا يعني فخرهم وعزهم ومجدهم هو الإسلام، وربنا عز وجل قرر هذه الحقيقة لما اعتزوا بالإسلام فقط أعزهم الله عز وجل، لأنهم أدركوا أنهم نالوا الخيرية الثابتة لهم في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هم أدركوا أن الخيرية دي مش عشان هم العرب، أبدا لا فضل لعربي على عجمي أو أعجمي إلا بالتقوى، ولا عشان هم أصحاب اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، بل إن من الأعاجم من نبغ في الإسلام كتابا وسنة في علوم الكتاب والسنة أكثر مما نبغ كثير من العرب. عندنا الإمام البخاري، عندنا الإمام الترمذي، عندنا الإمام النسائي، عندنا ابن حزم رحمه الله من الفقهاء، عندنا عندنا عندنا. إذن الخيرية الثابتة للقوم اللي هم يعني حازوا القدر الأعظم منها، ولم يبقى لنا إلا الفتاة والعياذ بالله من هذه الخيرية اللي هي بس شرف الانتماء إلى هذا الدين، أو شرف الانتماء إلى هذه السنة أو إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أو شرف الاسم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إنما هؤلاء القوم من السلف صحابة كانوا أو تابعين أدركوا هذه الحقيقة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيبتغون عندهم العزة، يعني أيبتغون أيبحثون أيريدون العزة في غير الإسلام، أيريدون العزة أو يبتغون العزة عند غير المسلمين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، بل إن الله عز وجل شنع على أقوام والعياذ بالله تركوا الاعتزاز بدينهم وتركوا الفخر والمجد بكتابهم وسنة نبيهم، وصاروا يبحثون عن المجد والعزة والبقاء عند غير المسلمين من الكفار والمشركين. قال تعالى: ترى الذين في قلوبهم مرض. مرض ده إيه؟ مرض النفاق والعياذ بالله، مرض الولاء لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم ولغير أهل الإيمان. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في الكفار في غير المسلمين، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين من الانكسار، خايفين أن يزاحوا عن مواضع أقدامهم، خايفين أن تهدر ثرواتهم أو أن تضيع سلطاتهم، يعني لأجل هذا تركوا الانتماء والفخر والاعتزاز بهذا الدين وذهبوا يعتزون بولائهم لغير المسلمين. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. طيب عسى الله أن يأتي بالفتح، عرفناه اللي هو النصر والتمكين لهذا الدين ولأولياء الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان والإسلام. طيب والتانية بقى، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، إيه هو الأمر اللي من عنده ده؟ قال الإمام القاسمي عليه رحمة الله: أو أمر من عنده، أي ينكسر هؤلاء الذين اعتزوا بولائهم لغير المسلمين من الكفار والمشركين، ينكسروا فتضيع أموالهم وتضيع ثرواتهم وتضيع سلطاتهم وملكهم، وبالتالي فقدوا كل شيء فيصبحوا في هذه الحالة على ما فعلوا أو قدمت أيديهم نادمين والعياذ بالله عز وجل. إذن أعود فأقول إنه كان في فرق شاسع بيننا وبين السلف، إنه السلف كان عزهم وافتخارهم ومجدهم في الإسلام. ولذلك تعالوا يا جماعة نشوف، فاكرين سيدنا عبد الله بن مسعود؟ سيدنا عبد الله بن مسعود بعد الفترة الأولى فترة الدعوة السرية في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلس بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، والاضطهاد في عزه من المشركين وغير ذلك، والمنع والتضييق وإلى آخره، أسلم حمزة وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حمزة ده أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو عم النبي عليه صلوات الله وسلامه، حمزة بن عبد المطلب. والثاني أسلم عمر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل جاهدا، يعني مجتهدا في الدعاء: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، إما عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل عليه لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة، وإما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستجاب الله دعوة نبيه وأعز الله نبيه والإسلام فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا سيدنا عبد الله بن مسعود وهو يعني من فقراء المسلمين ومن ضعفاء المسلمين وهو من أعلام المسلمين وأعلام الصحابة وفقهائهم في نفس الوقت عليه رضوان الله تعالى، كان يقول كما في صحيح الإمام البخاري: لم نزل أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرجل بقى العبقري الفذ عليه رضوان الله تعالى، عشان كده لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة الأوائل في دار الأرقم بن أبي الأرقم، خرجوا في صفين على أحدهما حمزة بن عبد المطلب وعلى الصف الآخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنبي بينهما عليه صلوات الله وسلامه، حتى دخلوا جميعا إلى الكعبة المشرفة إلى بيت الله الحرام رافعين قاماتهم وهاماتهم ورؤوسهم، فلم يزالوا أعزة بالله تبارك وتعالى. ثم بأمثال عمر بن الخطاب وأمثال حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عن الجميع الذين أعز الله عز وجل بهم الإسلام وأعز بهم رسوله وأعز بهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أهو عمر ده العبقري الفذ ده، لما توالت الأيام ومات النبي صلى الله عليه وسلم ثم تولى الخلافة من بعده أبو بكر عليه رضوان الله تعالى، ثم مات أبو بكر بعد سنتين تقريبا وبضعة أيام، ثم تولى الخلافة الفذ العبقري عمر بن الخطاب رجل الدولة بمعنى الكلمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وانطلقت البعوث والجيوش في بلاد الفرس وفي بلاد الروم، وكان الجيوش في بلاد الروم في الشام على رأسهم القادة الأفذاذ الكبار يرؤسهم جميعا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وضيقوا الخناق على بيت المقدس حتى اضطر الروم أن يستسلموا للمسلمين في هذا التوقيت، والروم يومئذ الدولة العظمى في العالم في هذا التوقيت، والفرس هم الآخرون الدولة العظمى الثانية، كانوا الاثنين القوة الأعظم في العالم يومئذ، لكن ها هم المسلمون ضيقوا الخناق على الروم في بلاد الشام خاصة في بيت المقدس حتى استسلموا، وأرادوا أن يسلموا مفاتيح المدينة أو مفاتيح بيت المقدس إلى خليفة المسلمين الموصوف في كتبهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وارتحل عمر مع غلامه ودابته وبعض الزاد معه عليه رضوان الله تعالى، حتى وصل على مشارف بلاد الشام على مشارف بيت المقدس، حيث استقبله جنوده قواده بصفة عامة، واستقبله كبير قواده يومئذ أبو عبيدة بن الجراح. وما أدراكم ما عبيدة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه؟ لكن نظر أبو عبيدة والقادة معه وإذا بطول الرحلة أثر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجدوا ثيابه رثت ووجده دبته تهالكت، فقال أبو عبيدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه المقولة الشهيرة: يا أمير المؤمنين، لو سمحت، هؤلاء القوم اللي هم الروم قوم تغرهم المظاهر، يعني يهتمون بالشكليات ويهتمون بالمظاهر، وأنت كبير المسلمين، أنت خليفة المسلمين، أنت أمير المؤمنين، فلو غيرت ثيابك نجيب لك طقم آخر تلبسه، طاقم آخر من الملابس تلبسها. هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبين لنا عزة المسلم وفخره ومجده ليس بشيء أبدا، لا بمنصبه ولا بماله ولا بكسائه وثيابه ومظهره ولا بعزوته ولا بشيء أبدا، إنما عز المسلم وفخره ومجده فقط حصريا بالإسلام وحده. قال عمر: لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة لكان له مني كذا وكذا. يا أبا عبيدة، كنا أذلة قبل الإسلام، كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ده موضع الشاهد. شوف بقى الصحابة، شوف الفكر، شوف الاعتقاد الراسخ، انه اعتزازهم لم يكن بشيء ابدا الا بالاسلام الذي اعزهم الله عز وجل به، بعد ان كانوا شر امة صاروا خير امة اخرجت للناس. نفس الشعور ده مش بس عند عمر، عشان عمر بن الخطاب يعني الرجل الفذ العبقري، لا 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 ابدا، ده كان هذا شعور عامة اهل الاسلام خاصة الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فاكرين توالت الغزوات والفتوحات في بلاد فارس، وكان من أشهر قواد المسلمين في فتح بلاد فارس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي عليه الصلاة والسلام، أول من أصاب دما بسهم في الإسلام رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. أرسل بعد أن أحكم الحصار على الفرس، طلبوا المفاوضة. الفرس طلبوا المفاوضة، الفرس اللي هم ايه القوة الثانية الاعظم في التاريخ في هذا التوقيت، طلبوا المفاوضة مع المسلمين، مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، فلم يذهب اليهم بنفسه عليه رضوان الله تعالى وهو كبير قادة المسلمين يومئذ، انما ارسل اليهم بهذا الصحابي الجهبذ، بهذا الصحابي الجليل ربعي بن عامر رضي الله عنه. خد بال حضرتك، ربعي بن عامر ليس هو أبو بكر ولا هو عمر ولا هو عثمان ولا هو علي بن أبي طالب ولا هو عبد الرحمن بن عوف اللي هم المشاهير يعني الكبار، إنما مع ذلك هو صحابي جليل حافظ له ربنا عز وجل منزلته ومكانه في نفوس أهل الإسلام إلى يوم القيامة. امتطى ربعي جواده ولم يزل يضرب الطريق ضربا حتى وقف على مشارف القصر الذي يسكنه رستم وهو قائد قوات الفرس يومئذ. فاتفضل انزل اربط فرسك عند الباب وادخل ماشيا. قال لا، فأصر على أن يدخل ممتطيا راكبا جواده حتى وصل إلى السرير، إلى الكرسي الذي يجلس عليه رستم قائد قواد الفرس يومئذ. فطبعا المنظر لفت انتباه رستم، فقال له غاضبا طبعا مغضبا، من أنتم؟ مين أنتم الذين يعني حاصرتم بلادنا ووقفتم على حدودنا وقرعتم مسامعنا؟ قال نحن، اسمع بقى يا سيدي، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان، الأديان الباطلة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فشو بقى المقولة التي أقرع بها ربعي بن عامر مسامع هؤلاء؟ احنا ناس ابتعثنا الله عز وجل، نحمل رسالة الله، نحمل دين الله، ننتمي الى الله، ولاؤنا لله وللإسلام وللقرآن ولنبينا عليه الصلاة والسلام ولأهل الإيمان، وبالتالي نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، الى اخر المقولة التي قالها ربعي في وجه قادة قواد الفرس يومئذ، إحساس وشعور بالانتماء والولاء والعزة بالله والعزة برسوله والعزة بالإسلام الذي كان عليه القوم رضي الله عنهم أجمعين. نفس الشعور ده، نفس العزة دي كانت في نفس خالد بن الوليد. وما أدراك ما خالد بن الوليد؟ سيف الله المسلول كما سماه أو وصفه النبي الرسول عليه الصلاة والسلام. ضيق خالد الخناق حول مدينة قنسرين في بلاد الشام، ولما ضاق عليهم الخناق بعث خالد برسالة إلى قائد قنسرين. لما بعث هذا القائد إلى خالد برسالة يتهكم فيها على المسلمين قائلا يعني ارجعوا إلى بلادكم ونحن نعطي كل واحد منكم 10 دنانير يعني مكافأة أو رشوة وكسوة، وكل سنة نبعث لكم مثل هذه، فأرسل إليه خالد بهذه الرسالة، قال من خالد بن الوليد إلى قائد قنسرين أو إلى رئيس قنسرين، أما بعد فنحن قوم نشرب الدم، وقد علمنا أنه ليس دما أطيب، ليس دم أطيب من دم الروم، فجئنا لنشرب من دمائكم أو يحكم الله بيننا وبينكم. أول الرسالة ما وصلت بهذا المعنى وبهذه القوة اللي فيها فخر واعتزاز بالله وبالإسلام وبالقرآن وبالسنة النبوية، قال الرجل اللي هو قائد قنسرين لا قبل لنا بهؤلاء، افتحوا لهم حصون المدينة. يتكرر المشهد مرة أخرى لخالد لما ضرب حصارا على مدينة أخرى في بلاد الشام، قائدها يسمى ماهان، فلما ضيقوا الخناق عليهم واشتد الحصار عليهم طلب هذا القائد يعني لقاء خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فلم يلقه خالد بل كتب له رسالة قائلا أما بعد، من خالد طبعا ابن الوليد إلى ماهان كلب الرومان، هكذا قال خالد رضي الله عنه، قال أما بعد فوالله الذي لا إله غيره لو صعدتم فوق السحب لأمطركم الله علينا أو لأصعدنا إليكم. فأول ما وصلت الرسالة قال الرجل لا لا قبل لنا بأمثال هؤلاء، افتحوا لهم حصون المدينة. أخيرا أيها الأحبة الكرام، إيه رأيك في هذه المقولة الفذة الجامعة من العبقري الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عشان يبين لنا فلسفة النصر في الإسلام وفلسفة الولاء لله وللإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام. يوصي جنده وقوته فيقول أما بعد فاعلموا أننا لا ننصر على عدونا بعدد ولا بعدة، وإنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله وبمعصيتهم له، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا هم بعددهم وعدتهم. أرجو أن تكون المقولة وصلت الأسماع وأدركتها الأفهام، حتى نلتقي في لقاء آخر. لكم مني أطيب تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
ليل الأحبة بدر نور بدا،
ليل الأحبة بدر نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والثمر بل له التبتل والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا